الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في أول حلقات برنامج الجواب الكافي في شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ورحمة الله وبركاته بحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام.
آمين.
وفي مقدمة هذا اللقاء تقدم بالتهنئة للجميع بهذا الشهر المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله موسم خير وموسم طاعة وموسم عز ونصر للإسلام وأهل الإسلام.
آمين.
كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم.
آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية معالي الشيخ، نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. بالنسبة للعبادة أو التعبد في شهر رمضان، هل الأفضل أن يركز الإنسان على عبادات معينة وطاعات معينة مثل قراءة القرآن والصلوات، أو أنه ينوع فيما يستطيع أن يأخذ من العبادة من العبادات الأخرى؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحينئذ يستشعر الإنسان أن من فوائد الصيام وموسمه أن تزداد درجة الإنسان في التقوى والإيمان، والتقوى منشأها القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. والتقوى مبناها على أربعة أمور: أولها أن يكون العبد خائفا من الله جل وعلا، وثانيها أن يكون العبد راجيا لله مؤملا في فضله، وثالثها أن يكون مستشعرا لمراقبة الله له، ورابعها أن يكون محبا لله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الذي هو التقوى على الإنسان أن يحرص أن يجعل موسم رمضان سببا لزيادة التقوى فيه، فإن التقوى قد علقت عليها مصالح الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون. وقال عن الجنة: أعدت للمتقين. بل إن فوائد الدنيا ترتبط بالتقوى، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن هنا ينظر الإنسان إلى العبادات المتعلقة بهذا الأمر، كيف يجعل موسم رمضان سببا لزيادة التقوى عنده، فيتمكن الإنسان بذلك من ملاحظة الأعمال التي تتعلق به في ما يتعلق بعباداته. فانظر إلى عباداتك أيها الأخ المبارك، وانظر أيها يزيدك تقوى وإيمانا، وانظر أيها يؤثر على قلبك ويعيدك إلى الله، سواء في صلاة الليل أو في التسبيح والتهليل أو في قراءة القرآن أو في النفقة والبذل في سبيل الله أو في غير ذلك من الأعمال الصالحة التي يزداد بها إيمان العبد وتقوى. وقد جاءت النصوص ببيان شيء من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه الأيام في رمضان، كان صلى الله عليه وسلم يكثر القرآن، يكثر من قراءة القرآن، وكان يدارس جبريل في الليل وفي النهار. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله جل وعلا في أثناء صيامه، وحينئذ علينا أن نلاحظ أنفسنا، فأي هذه العبادات كان يزيدنا إيمانا وتقوى كنا أحرص عليه، ومن ما كان أضعف في ذلك بحثنا عما هو أجدر به. والناس يتفاوتون في هذا الأمر، فليسوا على حال واحد، بل كل واحد من الناس له أحكام تخصه، فلا يصح إعطاء قاعدة عامة في هذا الأمر.
أحسن الله إليكم. أستاذ معاليكم بعض الاتصالات. أبو عبد الرحمن تفضل. يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا غالي.
ألو، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، حكم الصلاة على يسار الإمام.
الصلاة على ماذا؟
يسار الإمام.
يسار الإمام، طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا شخص يعني اليوم يعني صايم وتصدق وفي نفس تتبع جنازة، باقي عليه فقط عيادة المريض حتى يطبق عليه حديث الرسول المشهور سيدنا أبو بكر.
نعم.
هل يعني يمكنه يزور واحد غريب ما يعرفه في المستشفى؟
طيب، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا أبو عبد الرحمن. أم أنس تفضلي.
ألو،
تفضلي يا أختي.
نعم،
أيوه، ما أفتح لي الخط. أسأل الآن، الخط مفتوح وأنت على الهواء والشيخ أسمعك، تفضلي سؤالك.
أيوه، عندي حرمة تعبانة معاقة،
شفاها الله وعافاها،
ما في أحد يخدمها أرملة، وأنا أدفع للخادمة حقتها راتب شهريا، فهل أدفع الشهر هذا من الزكاة؟
أعيد السؤال يا مانس.
حرمة معاقة أرملة،
نعم،
وفي خادمة تخدمها ولا حد يدفع لها الراتب، أنا أدفع لها راتب شهريا، فالشهر هذا أريد أن أدفع لها من الزكاة، هل يجوز أدفع لها من الزكاة للخادمة؟
طيب. عندك سؤال آخر؟
لا، شكرا جزيلا.
الله يحييك. أم عبد الرحمن تفضلي. يا
ألو،
أم أنس أيضا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
بارك عليكم الشهر،
الله، الله يبارك الشهر فيك، تقبل منا ومنك.
أمين يا الله. يا شيخ، صار مشكلة بيني أنا زوجي الأسبوع اللي طاف، ويعني اسمع لي طلقة، وأنا الحين في بيت أهلي وما أدري، أبغى الشيخ يرشدني أرجع ولا ما أرجع، برغم أنه يعني فيه الدين وملتزم، بس أنه سريع الغضب وهذه.
طيب، يعني يوم طلقك طلقة واحدة خرجتي البيت أهلك ولا هو اللي طلعك من البيت؟
لا، قال لي خلاص روحي بيت أهلك. خلاص.
طيب،
ويعني ما أدري
وش. أسأل الله أن يؤلف بين قلبيك. وما عندك سؤال ثاني يا أم أنس؟
لا والله، بس
أنتم بينكم أولاد؟
لا لا والله.
طيب، أبشري.
20 سنة متزوجة وما صار، يعني ما هو مني منه، بس ما همني، والله ما همني.
أسأل الله أن اللي يهمك، وتفائلي خيرا، واطلبي من الله عز وجل المزيد، وابشري بالخير بإذن الله تعالى. لا، ترجعي إلى زوجك وترزقين الذرية. شكرا يا أمانة، شكرا جزيلا. أم عبد الله تفضلي. أو عبد الله، عبد الله تفضلي. عبد الله،
أيوة أيوة،
سؤالك يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. عندي الوالد الله يرحمه ويغفر له،
رحمه الله،
رمضان 1443.
عبد الله، إذا ممكن تخفض صوت التلفزيون عندك، وتكرمت قصر صوت التلفزيون عندك.
في عام 1443 صام 8 أيام من رمضان، ثم ما استطاع أن يصوم، ما نعم. استطاع أن يصوم رمضان أكمل، وبقية رمضان أطعمنا عنه.
طيب.
وعام 1444 استطعنا يصوم يعني رمضان كامل، فهل علينا شيء في الكلام هذا؟
يعني بعد رمضان ما استطاع أن يصوم أبدا؟
والله إنها تعبان شوية، كان تعبان الله يرحمه،
لأنه صام، معناه صام رمضان اللي بعده.
يعني هو صام رمضان اللي قبل، نعم صام.
طيب، على كل حال تسمع مع توجيه معالي الشيخ، شكرا جزيلا يا عبد الله، حياك الله. يوسف، نعم. تفضل يوسف، أين أنت يا يوسف؟
ألو،
تفضل يا غالي. وعليكم السلام.
هذا
سؤالك.
الله بخير الحمد لله.
سؤالك يا يوسف. طيب، شكرا يا يوسف. نعود إلى أسئلة أخواننا وأخواتنا. أخونا أبو عبد الرحمن سأل عن حكم الصلاة يسار الإمام.
الأصل في المأمومين أن يكونوا خلف الإمام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يصلوا خلفه، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجاء جابر وجبار فصف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فأخرهما النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهما يصليان خلفه، كما ورد في حديث ابن عباس أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوقف عن يساره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لتأخيره ثم وضعه عن يمينه، فدل هذا على أنه إذا صلى الإنسان عن يسار الإمام وحده وليس عن يمين الإمام أحد فصلاته باطلة وعليه أن يعيد تلك الصلاة.
سؤاله الثاني سأل عن الخصال التي وردت في حديث أبي هريرة: من أصبح منكم صائما، من تبع منكم جنازة، يقول أنه فعلها كلها إلا عيادة المريض، هل يجوز له، هل يدخل في هذه الخصال عيادة المريض حتى لو لم يكن يعرفه، يعني يذهب إلى أي مريض في المستشفى ويعوده حتى يجمع هذه الخصال في يوم واحد؟
لا يشترط في عيادة المريض أن يكون المريض معروفا عند من يزوره، وذلك لأن النصوص الواردة في مشروعية عيادة المريض لم تفرق في هذا الباب. صحيح أن للقرابة وللمعارف من الحق في زيارتهم ما ليس لغيرهم، لكن ينبغي أن يلاحظ أن النصوص الواردة في عيادة المريض عامة، إلا إذا كان يغلب على الظن أن المريض لا يفرح بزيارة من يزوره ويعتبر من يزوره غما عليه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وقوله مريضا نكر في سياق الشر فتكون عامة، فلا يصح تخصيصها بمن يعرفهم الإنسان.
أم أنس تسأل تقول: امرأة كبيرة في السن ومعاقة وعندها خادمة تخدمها ولا يوجد من ينفق عليها، تقول إنها هي تدفع لها راتب لهذه الخادمة التي ترعى هذه المرأة راتب شهري، هل يجوز أن تدفع راتب هذه المرأة من زكاتها؟
نعم يجوز لها ذلك، لأن المعاق لا يستطيع أن يقوم بحوائجه بنفسه، خصوصا أن المسؤول عنها كبيرة في السن، وإذا كان الأمر كذلك فهي محتاجة إلى من يخدمها، والذي نقترحه أن تقوم بتسليم مبلغ راتب هذه الموظفة للمريضة المسكينة في نفسها، لكن لو قدر أنه أعطي لتلك العاملة مباشرة جاز، لكنه خلاف الأولى.
نعود إلى أسئلة أخوانا وأخواتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل، وهنا سؤال من الحر: هل الأفضل أن يصلي الإنسان الوتر مع الإمام، أو أنه ينفصل عنه قبل الوتر، أو يشفع الوتر الذي صلى معه ثم يصليه في آخر الليل؟
بل الأفضل له أن يصلي مع إمامه وأن لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، فقد كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون صلاة التراويح جماعات مختلفة في المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولذلك فكون الإنسان يصلي مع الإمام حتى ينصرف أولى من قطعه لصلاته، فإذا قدر أنه قام آخر الليل ورغب أن يصلي فلا حرج عليه في هذه الصلاة، لكن يصليها شفعا. وقد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل صلاة الوتر ثم إنه صلى ركعتين.
السؤال الثاني: بالنسبة للمرأة، هل يجوز لها أن تذوق الطعام وهي صائمة؟
يجوز للمرأة أن تذوق الطعام وهي صائمة لأنها لا تأكل بذلك، وإنما هو مجرد إحساس بالطعم، وبالتالي لا يعد أكلا ولا شربا، ولكن الأولى اجتناب ذلك لما فيه من مشابهة الأكل، وخشية من أن يتطور الأمر مع الإنسان حتى يكثر من الذوق فيبقى شيء من الطعام فيدخله في جوفه. فالمقصود أن ذوق الطعام جائز لكنه خلاف الأولى، فالأولى عدم ذوق الطعام للصائم.
أم أنس تقول إنه حصل بينها وبين زوجها مشكلة وطلقها طلقة واحدة وطلب منها أن تذهب إلى بيت أهلها، هي الآن عند أهلها وتطلب نصيحة معاليكم في هذا الأمر.
إذا طلقت المرأة طلقة أو طلقتين فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية، ولا يجوز للزوج أو غيره أن يخرجها من بيت الزوجية، بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ثم قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فهذا هو الواجب أصالة. وكون المرأة ترجع إلى زوجها تتقرب بذلك لله هو أكثر لأجرها وثوابها، ونوصيها بالصبر وتحمل ما يكون من الزوج، فإن الصبر فيه أجر عظيم، فقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
نعم، نستأذن معاليكم في فاصل أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مساء.
أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. نواصل استقبال الأسئلة. خالد تفضل. يا خالد. تفضل يا غالي. معنا يا خالد. يبدو لي انقطع الاتصال مع خالد. أم علي تفضلي. يا أم علي. أم علي معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي يا أختي.
في صلاة الضحى هل يجوز أني أقرأ من طوال الصور؟
أعيد السؤال يا أم علي.
صلاة الضحى هل يجوز لنا أن نقرأ من طوال الصور؟ يعني أفتح المصحف وقد أقرأ من صورة طويلة.
طيب عندك سؤال آخر؟
هل يجوز أنه في ختم القرآن أشبك يعني في الصلاة وبدون صلاة أقرأ قرآن يعني أكمل في الصلاة بعد ما أخلص صلاة؟
طيب
متفرقة.
سؤال آخر.
شكرا.
الله يحييك. طيب أيضا بقيت صلاة. طيب خالد. طيب ننتظر. خالد معنا. طيب نحن في هناك مشكلة في الاتصالات فقط. نحاول أن تحل الآن حتى تعود حلقة إلى ما كانت عليه. أنا بالنسبة لما وردنا في طيب معالي الشيخ السلام عليكم. طيب بالنسبة للأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد عن مواقع التواصل. نعم نعود إلى معالي الشيخ.
الله يحييك. أهلا وسهلا.
حياك الله شيخنا. نعود إلى أسئلة إخواننا وأخواتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أيضا الحر سأل متى يبدأ الإنسان بقراءة دعاء السفر؟ هل هو من مجرد نيته أو من بيته أو من خروجه من البنيان؟
الأظهر في هذا أنه بركوبه لمركوبه الذي يريد السفر عليه حتى ولو لم يخرج بعد من بلده. ليس الحكم متعلقا بمغادرته لبنيان بلده ولا متعلقا برغبته في السفر، وإنما إذا ركب مركوبه الذي يريد أن يسافر عليه شرع له أن يقول دعاء السفر كما وثر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ركب دابته قال ذلك الدعاء.
أخونا عبد الله يقول قبل سنتين والده صام 8 أيام فقط من رمضان والباقي أفطره بسبب المرض، ويقول أطعمنا عنه. السنة التي بعدها والده صام رمضان كاملا. سؤاله عن هذه الأيام التي أطعموها، هل هي مجزئة أم أن هناك شيء آخر؟
إذا أفطر الإنسان في رمضان يظن أنه لن يستطيع القضاء بعد ذلك فأطعم لظنه عدم قدرته على القضاء، فإن ذلك يجزئه ولو تمكن من الصوم بعده، وبالتالي فإنما فعلوه مع والدهم مجزئ ولا يلزمهم أن يصوموا عنه أو أن يخرجوا فدية أخرى عنه.
نعم. أم علي تسأل تقول في صلاة الضحى هل يسن قراءة سور معينة، سواء سور معينة أو يعني قدر معين، بمعنى أنها تقرأ قصار السور، ولا يجوز أن تطيل القراءة في صلاة الضحى؟
لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في هذا واسع، ولا شك أن كثرة القراءة ينتج عنها كثرة الأجر.
خالد تفضل. يا خالد أين أنت يا خالد؟
معك أحدي.
معك تفضل سؤالك يا خالد، ننتظرك من زمان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. عطنا سؤالك يا خالد.
سؤال يا شيخ، الوالد تعرض لجلطة دماغية
شفاه الله وعافاه،
الآن غير مدرك نهائيا. العام الماضي كان يعرف يعني جزء ويعرف ناس وناس ما يعرفهم. الوقت الحالي الآن غير مدرك، ما يعرف أحد نهائيا.
نعم.
فهل يلحق شيء أو
يعني قصدك بخصوص صيام رمضان؟
بخصوص صيام رمضان نعم.
طيب عندك سؤال آخر؟
سلامتك يا شيخ،
حياك الله يا خالد. طيب السؤال الثاني لأم علي، تقول بالنسبة لختم القرآن أثناء رمضان، هل يمكن أن تقسم الختمة بين قراءة في الصلوات أو قراءة خارج الصلوات؟
لا حرج على الإنسان في أن يجعل جزءا من ختمته للقرآن داخل الصلوات وجزءا خارجها، فإن المقصود ختم القرآن هنا أو هناك، ويحسن بالإنسان أن يكثر من الختمات وأن لا يكتفي بختمة واحدة في شهر رمضان.
خالد يقول والده أصيب بجلطة وشفاه الله عافاه وعظم أجره، يقول إنه الآن لا يدرك، يعني لا يعرف أحد ولا يدرك، فهل يجب عليه شيء فيما يتعلق بصيام رمضان في هذه السنة؟
إذا لم يعد الإنسان مدركا ولا مميزا لما حوله ولا يعرف الأشخاص الذين عنده ولا يميز الصلوات، فإنه حينئذ يسقط عنه التكليف، وبالتالي فلا يطالب بصلاة ولا بصيام ولا بحج، ثم فإنه لا يلزم أولياؤه ولا قرابته بأن يخرجوا عنه طعاما ولا أن يقضوا عنه.
آخر سؤال أبو خليل سأل، يقول إذا أتى إلى الجمعة مبكرا، ما هو الأفضل له، أن يصلي ركعتين ركعتين أو أربع أربع، أو أنه يوزع بين الصلاة وبين قراءة القرآن أو الذكر؟
أما كونه يصلي أربعا فليس هذا من الأمور المستحسنة، وإنما المستحسن أن يقتصر على ركعتين يسلم منهما. فأما بالنسبة لي المقارنة بين كونه يصلي وكونه يقرأ القرآن، فهذا إليه ينظر لما هو أكثر تأثيرا على قلبه فيفعله، ولو قدر أنه صلى لكان بذلك مؤديا لعبادات متعددة، فإنه مرة يقرأ ومرة يسجد ومرة يسبح ومرة يكبر، فتجتمع عبادات متعددة، خصوصا أن ذلك أبعد للنوم والسنة عن الإنسان.
شاكرين مقدرين معالي الشيخ،
بارك الله فيك. أشكر لك يا أبا عمر حسن ترتيبك وتهياتك، جزاك الله خيرا، وأشكر فريق العمل جميعا واحدا واحدا، وأسأل الله لهم التوفيق والسعادة، كما أسأل الله جل وعلا للمتصلين والسائلين والمشاهدين الخير والسعادة ورفعة الدرجة، وأن يكون شهر رمضان منطلقا إلى استجلاب رضا الله وسعادة الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يكون مع إخواننا في فلسطين. أسأل الله أن يحقن دماءهم وأن يسد جوعتهم وأن يشفي مرضاهم وأن يتولاهم من عنده وأن يكفيهم شر أعدائهم وأن يرد أعداءهم خائبين خاسرين، وأن يجعل بأس هؤلاء الأعداء بينهم شديدا بقوته سبحانه، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح، وأن يوفق ولاتنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. موعدنا معكم غدا في نفس هذا التوقيت، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.